ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية. في ملف اليوم سعداء أن نلتقي بالأستاذ أحمد آدم بخيت، نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية. أستاذ أحمد، أهلا بك في ملفات سودانية.
مرحبا بك الأخ محمد صالح، ومرحبا بالمستمع الكريم.
أستاذ أحمد آدم بخيت، يمكن من الملفات العالقة حتى الآن قضية السلام وقضية مستقبل التسوية السياسية في السودان من خلال المنابر المتعددة اللي يعني سواء كان في أديس أبابا، سواء كان في المنابر الإقليمية الأخرى، ما زالت القضية السودانية تتراوح مكانها. في تقديرك، هل الخلل، أين يكمن الخلل؟
يبدو أنه الخلل واضح للعيان وواضح للجميع، لأنه هذه الحكومة وهذا النظام يسعى من وراء كل هذه الدولات للحصول على تسويات جزئية يستطيع أن يمدد في أجله وفي في في عمره، ولا يضح بمخاطبة جذور المشاكل التي نشبت أو الصراعات هذه. ولذلك إلا تكمن في 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 توجهات النظام، بتقديرنا أنه لم يتخذ بعض قرار بحل هذه الصراعات أو بالوصول لتسوية سلمية، وهو يعول باستمرار على الحلول الأمنية والعسكرية. والواضح للعيان الذي يجري هذه الأيام وفي الأيام السابقة والسنين السابقة الأخرى المضت أيضا. يعني
أستاذ أحمد، القضية السودانية في دارفور ما زالت يعني معقدة، وزاد من تعقيداتها إعلان الحكومة السودانية قيام الاستفتاء، والحكومة تدعي أن هذا الاستفتاء هو جزء من استحقاقات اتفاقيات سابقة، سواء كان اتفاقية التجانسيسية أو اتفاقية أبوجا أو بعض الاتفاقيات الجزئية الأخيرة. أدرك، هل يعني هل توجد مبررات لقيام مثل هذا الاستفتاء؟
الجميع يتساءل عن جدوى هذا الاستفتاء أو ما يسمى بالاستفتاء، لأنه يعني في تقديرنا أنه هو هي خطوة عديمة الجدوى، ما في أي جدوى. يعني الآن أنا كنت داير أسمع على الأقل من الدعاية الكثيفة جدا التي يطلقها النظام، كنت داير أسمع أن واحد من دهاتنا في النظام يشير لنا لأي جدوى اقتصادية سياسية، جدوى بتاعة أنه خدمية، غيرها من المسائل التي تعتبر مهمة في حياة المواطن أو في حياة المشهد السياسي السوداني. أنا أفتكر الشيء القاعد يحصل ده، يعني الحكومة هي بتقدم على مثل هذه الخطوات كعادتها يعني في التطفيف، لأنه المسألة عندما طرحت أول مرة طرحت كاستجابة للموضوع الوضع الإداري في دارفور، يعني باعتبار أنه يعني الإقليم ده كان إقليم واحد، كان إقليم واحد منذ قديم الزمان، وحتى العهود الوطنية في السودان أدارت الإقليم ده كإقليم واحد، تارة إقليم ومحافظات كما أدار الإنقاذ ذاته في أوائل التسعينات، وتارة إقليم ومديريات، وتارة إقليم ومناطق. وكل هذه الصيغ كانت لا تتجاهل صيغة الإقليم، لأن الإقليم له خصائصه التي لا تنفصل عن بعضها بعض أجزاء الإقليم. وحتى هذا النظام حينما حاول أن بعد تقسيم الولاية في سنة 94 لجأ إلى صيغة الصيغة أمنية، سموها هيئة بسط حيبة الدولة، كان مسؤولنا فريق بن سليمان على مستوى إقليم دارفور وفي ولايات قائمة، بكلها محاولة لتجاوز مثل في الإقليم وإبقاء الولايات بشكل الراهن. وتكلم عنه الحكومة ودارة تعمل الاستفتاء على أساسه، لأنه الكلام ده وضع في من طرح في أبوجا، كان الكلام في أنه هتكون الاستفتاء ذاته يكون بإقليم بولاياته مقابل ولايات من دون إقليم، ده كان الشكل الأفضل مطروح. هي الحكومة يعني كعادتها في التطفيف والتزوير وتعمية الأمور وتغبيشة، فرحة بتقول لك الإقليم في مقابل الولايات، لكن الطرح الحقيقي إقليم بولاياته مقابل ولايات من دون إقليم. ده الطرح الأصل كان متفق عليه، لكن داخل بالشباك في القضية دي.
أستاذ أحمد، الإعلام، الحملة الإعلامية اللي سبقت الاستفتاء حقيقة أحدثت نوع من التضليل وتغبيش الوعي بالنسبة للناس دارفور. في تقديرك لماذا يعني الحكومة هي تعلم مسبقا يعني الرغبة الجماهيرية العارمة فأنه هذا الإقليم يعني يظل إقليم كما هو متعارف عليه منذ أمد بعيد في التاريخ، الحكومة يعني أحدثت هناك تضليل وتغبيش كبير جدا في مفاهيم الناس من خلال الإعلام، ترى كيف يعني يمكن أن يتعامل المواطنون مع هذه الدعاية وهذه الكوميديا السوداء؟
النظام يعني يتحرك في موضوع الاستفتاء بشيء من الهاجس وبروح يعني روح انتقامية، لأن معظم قادة النظام هم متورطين في الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن بالإقليم، ولذلك هذه المسألة مسيطرة عليهم تماما. ولعلم الجميع أنه مسألة سياسة الصرف تصد في دارفور تحديدا هذه السياسة ليست جديدة، هي يعني اختطت منذ مطلع الثمانينات حينما بدأت انتفاضة دارفور، وكان حينها نظام نميري جمع أجهزة الأمنية نميري وقال لهم الناس دارفور لو يدنا بيناهم الدائرين جيبوا لنا سياسة نقدر نفرقهم. من ذاك الوقت تم يعني إجازة واختطاط هذه الخطة، خطة فرق تسد وخطة التعامل ضد القبائل البعضية. بعد ذلك الأنظمة المركزية كلها أتت بعد ذلك هي تحاول أن تنفض الغبار من هذه الخطة وتضيف إليها وتجود فيها، ونظام الإنقاذ برع في ذلك. لذلك هذه المسألة قديمة، والنظام الإنقاذ فقط بنفذ فيها مع شيء من الإضافات وكذا، عشان يعني تجاوزوا هذا الهاجس وتجاوزوا هذا المذنوب وينتقموا من المواطن ده. واسم دارفور هذا البعبع الذي يعني أراهم كل هذه المرارات وأراهم كل هذا العنت وهذا الرحى، أرادوا أن يتجاوزوه ويتخلصوا منه بضربة لاذت بمثل هذا الاستفتاء. لذلك المواطن عليه، المواطنين الآن الموجودين في دارفور واللي أعناتهم اللجنة بتاعت الاستفتاء المعلول هذا، عليهم أن ينتبهوا، عليهم أن يستدعوا تجارب وإرادة آبائهم اللي افترضوا في بدايات الحكم الإقليمي على تسديد اسم دارفور باسم الإقليم الغربي. احنا بنحييهم في هذا المجال، سلام البرو والآخرون في من الشعب هنا حينما اضطربوا على هذا الأمر وثبتوا اسم هذا الإقليم، ولو يد النظام هنا يعني نظام مايو ورجع اعترف بحق الإقليم في أنه تقود قياداته وفي حق الإقليم فأنه يبقى إقليم يعني إقليم دارفور. لذلك المواطنين اليوم مختلف إثنياتهم، مختلف ولاياتهم، مختلف شرائحهم، عليهم أن يتوحدوا. إحنا محتاجين لوحدة حقيقية في هذا الظرف، لا تستثني أحد بأن تتخذ موقف جماعي أسوة بما اتخذه إخواننا آباؤنا في بداية الثمانينات. ومقاطع هذا الاستفتاء مقاطعة دقيقة، ولا ونفوت الفرصة على 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 السعينة بسياسة فرق تسد التي يعني حرق النظام الإنقاذ استخدامها في حتى الهامش عموما.
أستاذ أحمد، في تقديرك ماذا تستفيد الحكومة من تقسيم دارفور؟ يعني ماذا تستفيد الحكومة فأن تجعل من دارفور يعني ولايات وتفرق من وحدة، يعني مستفيدة شنو؟
الإقليم ده الحكومة دي زي ما قلت لك هي ما في مشكلة. احنا لما طرحنا الموضوع من أول مرة في أبوجا ما كان عندنا مشكلة أصلا مع الولايات، وحتى الآن ما عندنا مشكلة مع الولايات، لكن الولايات في إطار الإقليم هي مشكلة كلها في سياسة الإقليم دي. مشكلتها كلها في سياسة الإقليم دي. تفتكر أنه زي ما الجنوب كان إقليم ومشت الأمور في اتجاه الاستفتاء والانفصال، في بعضنا في المركز عندهم حواجز زي دي لأنه هم عارفين ما فعلوه في أهل الإقليم، وعارفين المرارات المتراكمة في خلال السنين الفاتت دي كلها، وعارفين أن المسائل دي ممكن تدفع الناس في اتجاه بعض الحماسات وبعض التهورات. لكن أهل دارفور أوعى من ذلك. أهل دارفور هم السودان، ولا يمكن أن يلجوا لمثل أطروحات الانفصال أو شيء من هذا القبيل. لذلك هذه أوهام يتوهمها النظام، ويريد أن يذوب باسم دارفور ولا يريد كيان باسم دارفور لكي يتذكر به هذه الذكريات. النظام يريد أن يتعامل مع الولايات مباشرة ويقسم الولايات ذاتها على أساس إثني كما هي قائمة الآن، وبالتالي يعني يضرب هذه الولايات ببعضها البعض ولا يستطيع الناس أن يجمعوا على أمر أن يطالبوا. وبذلك الموارد لها صورة ضخمة في ظاهر الأرض وباطنة. هذه الموارد يمكن أن تعود بالنفع على إنسان الإقليم من أقصاه إلى أدناه بإدارة في على مستوى الإقليم تستطيع أن تسخر موارد الإقليم لمصلحة مواطن الإقليم. الكلام ده ما دايرين دليل الموارد دي تمشي المركز هناك عشان بعد ذلك بعطية مدين يد الناس الشيء الثاني يدنه. حتى الآن الحكومة قاعدة 27 سنة وناس دارفور حتى الآن عندهم مشاكل بتاعت شراب موية ما قادرين يشربوا موية يطلعوا من معسكراتهم النازحين ولا قادرين يطلعوا من قراهم. الطرق غير آمنة, الأسواق غير آمنة, المشاكل في الحريات, غلاء قطوعات في الكهرباء الليل الفاشر الكهرباء جنوب وشمال يوم الليلة ده وما البشير بعد ذاك يتضنطع بأنه ماشي يدور الناس وماشي يفتتح. حقيقة الحكومة ما دايرة تبدي أولوية لحياة المواطن ولخدمات المواطن وتراوغ عشان تبقي الأوضاع في حالة وبعد ذاك يغش الناس
وش الناس بإعلام كاذب. طيب أستاذ أحمد المبخيت, الآن التيان السياسي هو رئيس السلطة الإقليمية لدارفور, وهذه الوظيفة وظيفة السلطة الإقليمية لدارفور يعني نالها بعد اتفاقية الدوحة, واتفاقية الدوحة هي نفسها اعترفت بالإقليم, وعشان كده سموه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور. الآن التيان السياسي تخلى عن هذه السلطة, هل تفتكر أنه خلاص يعني لأنه فترة الاتفاقية انتهت ولذلك التيان السياسي هو الآن مغادر المشهد السياسي في الإقليم أو سوف يكون في وضعه أخرى عشان كده زي ما بقولوا قلب الطاولة عليه وعلى أعدائي ومؤيد قيام الاستفتاء؟
يا أخي التيان السياسي هذا هو أتى لهذه القضية من الشباك كما ذكرت. هو ليس أصيلا في مقاومة ونضالات أهل دارفور اللي بدت منذ أواخر التسعينات وبداية الألفينات. التيان السياسي لم يكن جزء منها, وحينما طرحت هذه المسألة في أبوجة التيان السياسي كان موظفا في الأمم المتحدة ولذلك أتى بإغراءات من بعض الأنظمة وبعض الشخصيات الدولية وليفرغ منبر الدوحة من محتواه ويقيم يعني حركة من العدم تسمى حركة وينفذ أو يطبق كل مؤامرات الناس المركز, وهو مشى معهم حذو الرجل وذهب معهم في هذا الطريق خطوة بخطوة لكي ينفذ ما اتفق معه ما اتفق فيه مع سياده في المركز. وهذا الكلام لن ينسى التاريخ لن ينسى يعني هذا التواطؤ على حساب أهل دارفور وعلى حساب مواطن دارفور وعلى حساب خدماته ودوره السالب في محاولة تفريغ الثورة من محتواها وإقامة يعني هذه المنابر الضرار للنيل من الثورة. يعني السياسي هذا هو نسخة من قيادة المؤتمر الوطني وسترين الأيام أن موقعه هو ضمن موقع في المؤتمر الوطني داخل السودان وخارجه لذلك لا يهمه أصلا. وما كان يمكن أن الإنسان سوي أن يقبل بالذي يجري في أهله في دارفور وفي جو المرة تحديدا مثل هذه الشهرين السابقين وهو يهلم لذلك وهو يجاري أسياده في المركز وكأن الذي يقتل هناك حشرات أو طيور أو ذباب يعني على
أستاذ أحمد التجاني السياسي يعني كان في بداية حملة الاستفتاء كان يعني دعا الناس للتصويت للإقليم يصوتوا لصالح الإقليم، ولكن تراجع التجاني السياسي الآن ودعا إلى الولايات. هل تغيير الموقف ده يعني يعبر عن حالة أصلا كان عايش التجاني السياسي، حالة تنازع، حالة يعني ضغوطات مورست عليه، ولا أصلا في 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 شكل طبيعة الأشياء أنه وفي عهد الإنقاذ التلون ويعني تغيير المواقف؟
يا أخي التجاني السياسي لا يملك قراره وتم الإتيان به.
ما هو براو يا أستاذ أحمد التياني، براو قال للناس صوتوا للإقليم، براو قال للناس صوتوا للإقليم وجابوه في الإعلام والناس كلهم سمعوه، يعني بعد فترة رجع زاغ. يعني
هذا زوغان يؤكد أنه لا يملك قراره، لا يملك قراره أصلا، لأنه قرار المؤتمر الوطني هو الولايات بشكل المطروح الآن على الشكل الزائد، لذلك لا يستطيع أن يصبح حتى التيار، فانحنى للأصف انحنى إليها وأضع جزءا منها وتماهى معه.
طب أستاذ أحمد الآن عمر البشير زيارته لإقليم دارفور، هل تفتكر إنه عمر البشير الآن يعني عنده شيء جديد يقوله لناس دارفور؟ ما في 26 سنة الفاتت دي كلها قاعد بتكلم لناس دارفور، يعني شنو الآن جديد ماشي يقوله لناس دارفور؟ ما الذي بيديه الآن وماذا يحمل في حقائبه؟
عمر البشير يتهيأ لزيارة دارفور، ولايات دارفور في 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 الأيام القادمة والأوضاع ليست فيها يعني جديد، الأوضاع هي يعني المواطن ما زال كما ذكرت يتطلع إلى جرعة مياه نظيفة يشربها، والمواطن هناك ما زال يعني مسلوب الإرادة والحرية، والمواطن هناك ما زال يعني ينزح بصورة يومية، ودليل على ذلك امبارح في قرية اسمها دردق طويلة حرقت الميليشيات الحكومة ونزح الناس وصلوا الفاشر ومشوا مع عسكر رواندا في طويلة، ده امبارح يعني، وهم البشير بتنجح بأنه ماشي وأعضاء المؤتمر الوطني يملؤون الأرض ضجيجا بأنهم سيستقبلون البشير وأنه ويدعو الناس لاستقباله. ماذا يحمل البشير تجاه مواطن دارفور في زيارة ليس له جديد يحمله، لأن الذي فشل في أن يقدم جرعة ماء لأهل الإقليم في خلال 27 عاما لن يستطيع أن يقدم خدمات أحسن من ذلك، لذلك لا أرى جديدا في هذه الزيارة. الهدف الجوهري لهذه الزيارة هو تعبئة الناس للاستفتاء، لأنهم يعلمون تماما أن الأرقام التي ذكروها بأنها يعني برزت في التسجيل أنها كل هذه أرقام مهمية، وأن المواطن مقاطع لهذه لهذا الاستفتاء، ولذلك خوفهم من أن تظهر هذه المقاطعة واضحة للمراقب الغير حصيفة محاولين يغطوا عليها بهذه الزيارة، سيزور عواصم الولايات ويحشد له يعني الطلاب المدارس، ويحشد له الموظفين، ويحشد له الراكبين الجمال والخيول بأجل حتى يعني، وكل هذا العمل لكي يود أن يقول بأنه له جماهيرية في دارفور وله شعبية يستطيع أن يباهي بها ويتحدث بها. المواطن في دارفور الآن أصبح وصل مرحلة من الوعي يفهم كل ذلك، وعندما يخرج لمهرجانات الاستقبال هذه يخرج ليرى وليسمع فقط، لا يتفاعل معها، ويعرف أنها يعني زيارات شكلية ومهرجانية وتضاف لركام الزيارات الفاشلة والمشروعات الفاشلة في 27 عام. لذلك المواطن يعني قد يخرج في بعض المدن لكنه ليس مستقبلا وليس مرحبا بالبشير بقدر ما يود أن يسمع ويعرف إن كان هنالك جديد وليس هنالك جديد.
أستاذ أحمد بالرغم من الرجاءات المتكررة، يعني مؤتمر الحوار الوطني المزعم أو الذي يعني حوار الأزبة اللي عقدته الحكومة في الخرطوم، يعني هذا المؤتمر خرجت منه أصوات ورجاءات تطالب الحكومة بتأجيل الاستفتاء على الأقل أو عدم إجرائه في هذه الأيام، في تقديرك يعني يعني الحكومة متضررة من شنو إذا أجلت الاستفتاء ده لحين شعر آخر؟ يعني طيب إذا ما أجلته هل هي مستفيدة من قيامه؟
أنا في بداية هذا اللقاء ذكرت لك بأنه هذا الاستفتاء ليست لديه أي جدوى في اتجاه المواطن، لكن النظام يريد أن يستفيد من هذا الاستفتاء لتحقيق سياسة فر التصد التي حذقها استخدامها بالتحديد ضد مواطني الهامش وفي ذا سرعة لوش التحديد. لذلك الفائدة والجدوى السياسية والتكتيكية التي يود النظام استخدامها من الاستفادة منها في هذا الاستفتاء. أنا عرفت أن هناك عدد من لجان الحوار الوزبة وقادة بارزين من دارفور ومن المؤتمر الوطني على وجه التعديل طالبوا بتعجيل هذا الاستفتاء، لأنه المؤتمر من الصفات أيضا أن يبحث في الشكل الإداري لمستويات الحكم في السودان. كان بالإمكان أن يؤخر كل ذلك، لكن كل هذا الاستعجال هو محاولة تغطية للحوار ومحاولة إنعاشه بأنه هو في غرفة الإنعاش الآن. يعني الحكومة متسارعة، محاولة تنعشه بحبنا من اتجاه أديس، محاولة تنعشه بحبنا من اتجاه دارفور، محاولة تنعشه بعمل هنا وهناك دبلوماسي. لكن الموت الحتمي لهذا الحوار بالشكل المطرح به في قابل السباق وحوار الوزبة قادم لا محالة، وأحسن الحكومة لو كانت جادة أن تفتش عن صيغ أخرى للحوار غير الذي جرى. الاستفتاء هو يعني استقر من الحكومة، ما عندها أي جدوى بالنسبة لها ذاتها مباشرة غير سياسة فرق
الذي ذكرت. استاذ احمد، اذا المقرر مؤتمر الوزبة ده قال يا اخي هو قرر في انه كيف يحكم السودان، وقال السودان يحكم اداريا من خلال الاقاليم، والاستفتاء بتاع دارفور قال يحكم من خلال الولايات، وحصل تصادم ارادات او العكس صحيح؟ اذا قالوا ناس دارفور قالوا دارين اقاليم ومؤتمر الوزبة نعم.
اول الشيء الذي يخرج به هذا الاستفتاء لا يمثل ارادة اهل دارفور، بل هي شكل من اشكال التزوير لارادة اهل دارفور، وبالتالي لا تعنينا من قريب او بعيد، ولا تعني اهل دارفور من قريب او بعيد، تعني النظام الذي اخطط هذه الخطة ويود ان يود تنفيذها. الشيء الثاني، احوال الوزبة ايضا لا يعنينا من قريب او بعيد، لذلك لا 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 اود ان اخوض في أي الإرادتين تسود على الأخرى، لأن كلها إرادات
لا. بس أنا كنت أقصد عفوا أستاذ أحمد، أنا كنت أقصد أنه ما خلاص هو مؤتمر الوزبة يعني الحكومة عملته بنفسها، والناس بحكم الناس بأعمالهم وبحكم الناس بسلوكهم، يعني السلوك السياسي لمؤتمر الوزبة إذا أفرز أنه يعني السودان يحكم من خلال الولايات، والاستفتاء في دارفور قالوا خلاص أن إحنا دارين الإقليم، فليه ما كان الحكومة ممكن تنتظر؟ أنا أقصد هذا يعني
الدول السوي والعقل السليم نقول أنه مثلا كان ممكن الناس ينتظروا ويخلوا المسائل اللي تمشي بقنواتها حتى من داخلهم تمشي بالقنوات على الحوار، عشان يعني قال ما تحصل يحصل تضارب وهم بعد ذلك يضطروا للتزوير، أو هو منهج يعني منهج عندهم سابق. لذلك إحنا الكلام ده كله ما بهمنا كثير، ما بنخوف فيه كثير، لأنه ماذا موضوع الوضع الإداري دارفور بالنسبة لنا جنب بارز في كل المفاوضات الجارية الآن واللي حتجري. ولذلك يعني ما بهمنا كثير أنه الاستفتاء طلع بشنو والحوار الوزبة طلع بشنو. إحنا الحوار المتكافئ اللي بنقصده، الحوار الشامل اللي ما بيستثني أحد ولا يسيطر عليه أحد، هذا الحوار هو الذي يمكن أن يقرر في هذه المسائل. وحتى لو إحنا في مفاوضات وصلنا لاتفاق مع الحكومة على الشكل الإداري، الشكل ده بحصل له اندورسمنت في المؤتمر الشامل اللي بنقصده احنا، مش مؤتمر الحوار بتاع الوزن.
استاذ احمد ادم، واحد انا عملت حديث مع واحد من النازحين قال لي ما اصو الاستفتاء ده ما خلاص يعني الحكومه فايزه يعني ما كان في داعي يقيموا، يعني النتيجه محسومه، وقال لي نفس الحاجات المضروبه اللي فاتت يعني مضروب. فالحجه في شنو يعني قامت هذه اللي فعلا من النتيجه اصلا معروفه يعني؟
لذلك عدم الجدوى انا ذكرت في ذلك، لانه هذا الاستفتاء او تلك الانتخابات هي نزيهه ما نزيهه، مخدوجه، مزوره، النظام فاقد للاحساس، وفي منظومات إقليمية ودولية هي متخصصة في شرعنة الأنظمة الشمولية وبتفعل عليها مسوحات على وجهها لأن عشان تبدو في نهاية كأنها أنظمة سوية. عشان كده بدأوا المراقبين يقول لك دعينا جامعة في الدول العربية عشان تراقب الاستفتاء دعينا ونما عارف تعادل الفيخة عشان يراقب الانتخابات. المسألة دي تحصيل حاصل كله تحصيل حاصل وشغل بتاع علاقات عامة عشان يطلقوا هذا هذه المساحات هذه النظام. الاستفتاء هيقوم والزيارة هتقوم وكل الحاجات دي لكن ما هتغير في الواقع الأرض شيء لأنه مثل هذه المناصب ظلت تقوم منذ 27 عاما وحتى الآن وما زال الواقع ماشي من سيء إلى أسوأ. لذلك تحصل حاصل كل الشغل.
أستاذ أحمد وكلمة أخيرة لأهل دارفور بتوجهها لناس الإقليم.
ما أفتكر أهل الإقليم مطالبين الآن هذه فرصة تاريخية لهم بأن ينظموا صفوفهم ويحفظوا صفوفهم. أهل إقليم دارفور هذا إقليم له تاريخ وله إرث ثقافي وسياسي وآباؤنا اخططوا مناهج ورثونا هذا الإقليم بكل أبعاده الثقافية والسياسية والإثنية وغيرها. هذا الإرث علينا أن نحافظ عليه بحدوده الجغرافية وبتاريخه المشرف جدا في وإسهامه في صناعة تاريخ السودان. هذا الاسم علينا أن نحافظ عليه بوحدة أهل الإقليم. إحنا عايزين أهلنا وبالذات الأعيان في دارفور والشرائح الشبابية والنسوية والطلابية والإدارات الأهلية والمنظمات الجماهيرية والاتحادات المزارعين والرعاة وكل هذه الشرائح عليهم أن يتوحدوا. نود أن تنتظمهم وحدة شاملة في هذا المنعطف التاريخي الهام من تاريخ السودان ومن تاريخ دارفور. عليهم أن يتوحدوا يقاطعوا الاستفتاء. البشير ده تتقدم له طبعا ما في مساحة عشان تتقدم له مذكرات ولا في مساحة عشان تتقدم تحصل اعتراضات لأنه دولة بوليسية وأمنية وممكن تنكل بالناس. لكن احنا عايزين الناس في المناسبة دي يعبروا ببيانات يوزعوها زي ما دعاهم هنا ما دبوا في أنه ممكن يكونوا جوا بيوتهم بيدبوا الصفائح احتجاجا على الخطوات دي. عموما أفتكر أنه في دارفور في هذا الظرف التاريخي عليهم أنه يعني ينتبهوا ويعرفوا أنه الجهد المركزي موجه لتفتيتهم ولإضعافهم وأن قوتهم في وحدتهم ويتجاوزوا الصغائر ويتطلعوا للمسائل الكبيرة. الموضوع الاستفتاء وضوضهم والزيارة زيارة من دون جدوى وبالتالي عليهم أن يقاطعوها وعليهم أن يواجهوا أنظمتهم المحلية حكام الولايات الذين جاء بهم من خارج الولاية ليقننوا هذا الوضع لأنه الزول اللي بيجي من خارج الولاية بيجيبوا والده وفي النهاية يكون خط باله على الزول العينه ويسعى لإرضاء الزول العينه ما في ذلك إرضاء المواطن لأنه إرادته ما جاي من إرادة المواطن دائما إرادة الزول العينه. لذلك هؤلاء ننظر إليهم بهذا الشكل وهم بيسعوا لتزوير التنظيم بشتى السبل وبالأموال التي يعني تضخ لهم من المركز لقيام مثل هذه المهرجانات والاحتفالات. أهل دارفور عليهم أن ينتبهوا وأريد نود أن نسمع عنهم كل خير وبارك الله فيك.
شكرا جزيلا مشاهدي ومستمعي راديو دبنجا حتى ملتقى جديد. يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين وشكرا للأستاذ أحمد آدم بخيت.
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.